بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله وهي في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وهذا يدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى فضله على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واختصه بهذه الخصائص، وهي ليست محصورة في الخمس، لكن هذا مثل سبعة ظلهم الله في ظله، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ليس المراد به الحصر، وإنما المراد جمع العلم من أجل أن يحفظ. وإلا الأحاديث فيها أكثر من خمس: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. حتى نوح عليه السلام فإنه بعث إلى قومه خاصة، لكن لم يكن في الأرض إلا قومه، ولا يعتبر بعث إلى أهل الأرض. لا فرق بين أن يبعث إلى أهل الأرض وفيهم العرب والعجم والأبيض والأسود، وبين أن يبعث إلى قومه وليس في الأرض غيرهم. فرق واضح بين هذا وهذا. يعني نقول نوح عليه السلام لم يبعث إلى أقوام أخرى، لكن لم يوجد إلا قومه، إذا نظرنا جاءك بعث إلى جميع أهل الأرض. لكن فرق بين بعثة نوح وبعثة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإن نوح عليه السلام بعث إلى قومه خاصة ولم يكن إلا هم، هذا واضح. لكن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه قوم العرب وفيه غير العرب من جميع أجناس البشر والجن كذلك. وجاء في بعض روايات الحديث: بعثت إلى الثقلين الجن والإنس. والآيات معروفة: صرفنا إليك نفرا من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والأحاديث معروفة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجن وأعطاهم الزاد إلى آخره. وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وهذا يدل على فضل الله تبارك وتعالى على العرب، لأنه لا شك أن من كان القرآن بلغتهم أن هذه نعمة خاصة. أن الإنسان إذا كانت اللغة العربية فإنه يكون أعون له على فهم القرآن، أنه باللغة التي اعتادها ويفهمها. ولكن الأعجمي يحتاج إلى أن يتعلم اللغة العربية، وحتى لو تعلمها فإنه لا يكون كالذي يتكلم بها من البلاد، يعني تبقى مصطلحات، تبقى بعض الأساليب قد تخفى عليه، بخلاف العربي الذي تعود على اللغة ومارسها من الصغر فإنه يفهمها أكثر. هذا يدل على فضل معدن العرب، لا شك أنه لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى، هذا من جهة الأعمال. لكن من جهة المعادن، الله سبحانه وتعالى فضل الناس كما هو ظاهر من النصوص. تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ففي ذهب في فضة في نحاس في حديد ورصاص إلى آخره، معادن مختلفة وليست على حد سواء. أطيب هذه المعادن هم العرب، ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى نبيه أن يكون عربيا، وأفضل العرب بنو هاشم، لذلك اختار قريش ثم بنو هاشم، ولذلك اختار الله تعالى نبيه من بني هاشم، فهم أفضل العرب. هذا من جهة المعدن. لكن من جهة العمل لا فرق بين عربي وأعجمي، يعني إذا عمل العربي والأعجمي أعمالا فإن قد الأعجمي يسبق العربي إذا اتقى الله تبارك وتعالى وسارع في طاعة الله، تأخر العربي فالأعجمي يسبقه. ولكن من جهة المعدن فمعدن العرب أفضل من معدن غيرهم. الأحمر وأسود، هذا إشارة لجميع ألوان البشر، وليس المقصود الحصر في هذه اللونين فقط، المراد أحمر وأسود أي جميع ألوان البشر، الأحمر والأسود والأبيض بين ذلك، يعني مقصود أنه يعم جميع أنواع ألوان البشر، وأحلت لي الغنائم. طيب الأنبياء السابقون كيف كانوا يصنعون في الغنائم؟ أقول أولا أن الجهاد لم يشرع إلا بعد بعثة موسى عليه السلام، وأما قبل موسى فلا جهاد، لأن النبي لا يؤمن به إلا قليل، ثم ينجي الله تعالى النبي من معه ويهلك قومه، ولم يؤمر به الجهاد قبل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لا قدرة له على الجهاد، والجهاد شرع بعد بعثة موسى عليه السلام لكثرة من آمن به، فبنو إسرائيل كثروا وأمروا بالجهاد. وأول جهاد حصل فتح بيت المقدس كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه على يد يوشع ابن نون عليه السلام فتى موسى عليه السلام، هذا أول جهاد شرع. وكانت الغنائم توضع في الصحراء على الصعيد، تجمع الغنائم توضع على الصعيد فتأتي نار فتحيقها، هذا إذا تقبلت، وإذا لم تتقبل فإنها لا تحرق. ولما وضع يوشع بن نون عليه السلام الغنائم أبت النار أن تأكلها، فقال فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رئيسها يعني كبيرها، فبايعوه فلاصقت يده بيد رجل من هؤلاء الرؤساء، قال فيكم الغلول يعني في هذه القبيلة لتبايعني قبيلتك، فبايعوه فلاصقت يده بيد رجلين وثلاثة، قال فيكم الغلول أنتم غللتم، فأخرجوا مثل قدر رأس الثور من الذهب ووضعوا في الغنائم فأتت النار فأكلت، فالغنائم لم تحل لأحد قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أحلها الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله رعى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. وجعلت إلى الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وكان الأنبياء عليهم السلام لا يصلي أحدهم إلا في مسجده. طيب إذا سافر كيف يصنع بالصلاة؟ يجمعها وآخرها يجمعها حتى يعود إلى مصلاه فيصلي فيه، وهذا فيه مشقة إذا سافر أنه يجمع الصلوات، صلاة يوم يومين ثلاثة عشرة أكثر أقل تجمع ثم تصلى جميعا في مساجدهم. فأما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى يسر عليها وشرع لهم أن يصلوا في أي مكان ظاهر ويصلون قصرا، هذا من رحمة الله وتيسيره. كذلك التيمم لم يشرع لأمة قبل هذه الأمة، كانوا لا يصلون إلا بالوضوء بالماء، لكن الله تعالى خف على هذه الأمة وأباح لهم التيمم إذا لم يجدوا الماء. أيما رجل قوله طيب وجعلت في الأرض طيبة طهورا ومسجدا، في بعض الروايات كما سيأتي جعلت لنا تربتها، الحديث الذي بعده تربتها، مستدل ببعض العلماء على تعيين التراب للتيمم أنه لا يجزئ غير التراب من الأحجار أو ما شبهها أنه لا يجزئ، وهذا استدلال صحيح لأن هذا الحديث في مقام الامتنان، فلو كان يجوز التيمم بغير التراب لذكر، واضح هذا الاستدلال مقام الامتنان، الحديث جاء مقام الامتنان وبيان نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فيبغض أن يذكر مستوى أعلى أقل، فالامتنان يناسب فيه ذكر الأعلى أعلى النعم. وهنا قال تربتها، قصر تيمم على نوع واحد هو التراب، ولا فهذا يفهم منه أنه لا يجوز بغير هذا النوع كالحصى أو الرمل الذي ليس له غبار، الرمل الأحمر والأبيض أو ما شابه ذلك من أنواع التربة التي ليس لها غبار، أو مثل الحشائش على الأرض، كل هذه لا يتيمم بها. لكن إذا لم يجد التراب فإنه يتيمم بما يتيسر، إن وجد التراب لم يجزه غيره، وإن لم يوجد فإنه يتيمم بما يجد. يعني لو كان في أرض طينية يطين، نزل مطر والأرض تبللت وهي طين ولم يجد غيرها، يعني ما في ماء ولا غبار الأرض طين، ماذا يصنع؟ يقول يتيمم. ما هو الدليل إذا قررنا أنه لابد من التراب وأنه يجوز غيره عند عدمه؟ الدليل لو لم يجز غير التراب لحمل النبي صلى الله عليه وسلم معه التراب كما يحمل الماء، وهذا سهل. التراب الذي يتيمم به كثير ولا قليل؟ قليل وخفيف، ممكن سنحمل جمعة من التراب أو ملء الكفين ويكفي الجميع، كل يتيمم عليه. ولكنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل مع التراب في أسفاره، مع أنه يمر بأنواع من الأراضي قد يوافقون مطر طول الأرض مبتلة، ولم ينقل أنه حمل التراب. من هذا يدل على أن الأصل التراب، فإن لم يوجد أجزاء أي شيء. أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، هذا يؤخذ منه أنه إذا دخل الوقت أنه لا يجب على فاقد الماء أن ينتظر حتى يجد الماء، إذا دخل الوقت وليس عنده ماء فإنه يصلي مباشرة، مع أنه لو صبر ساعة أو ساعتين قد يجد الماء. هذا إنسان في البر ويسير وحب أن يصلي، نقول صلي، إلا إذا علم يقين أن الماء موجود وسيصل إليه قريبا. لكن إذا كان لا يدري قد يجد الماء وقد لا يجد، فلا يلزمه أن يتأخر إلى آخر الوقت. إذا دخل الوقت وليس عنده ماء ولا يعرف أن الماء قريب، فإنه له أن يتوقف يتيمم ويصلي في أول الوقت. لكن إذا علم بوجود الماء في آخر الوقت فإن الأفضل أن يؤخر، ولا سيما إذا لم تفته جماعة، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان في بعض الأسفار فأجنب فارتحل بعد طلوع الفجر وقال: أترون أن نصل الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى وصل الماء فاغتسل ثم صلى. أدل على الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب لما هو على سبيل الاستحباب. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرتي شهر، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام له ولأمته؟ ألا في خلاف، والصواب أن الأمة لها منه نصيب بقدر اتباعها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا نجزم أنه نصر قبل مسيرة شهر، إذا بقي شهر على وصوله للعدو ألقى الله تعالى الرعب في قلوب العدو، والأمة لها نصيب بقدر اتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما كانت أقرب إلى السنة كلما زاد هذا الرعب، في زادت مدته على حسب حال الأمة، وإذا تخلت هزمت وذهب الرعب بالكلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. ينزعن الله المهابة، متى؟ إذا دخل أو دب الوهم. قال: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا كراهية الموت. فإذن هذا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته على حسب اتباعهم لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإن انحرفوا بالكلية ذهب النصر بالكلية، لأن الله تبارك وتعالى شرط النصر بشرط: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله باتباع دينه، اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، كل شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سبب للنصر. وإذا ترك المسلمون شيئا وآخر وثالث ضعف النصر على حسب هذه الأشياء التي يتركونها، كما هو واقع المسلمين اليوم، دب بينهم العداوة والبغضاء والتفرق وترك الصلوات إلا من رحم الله، طاعة الجماعة، انتشر الربا، انتشر الزنا، انتشر الحسد والظلم، أكل المال بالباطل، وأشياء كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فتأخر النصر وسلط العدو على المسلمين، يسمهم سوء العذاب في كل مكان، اليهود، النصارى، الشيوعيون، أنواع الكفرة يسمون المسلمين سوء العذاب بسبب بعدهم عن دين الله. والله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، يعني ما يكفي أن يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا يصلي ويرابي ويزني ويشرب الخمر ويفعل الفواحش، ما ينفع أن يقول هو مسلم. الإسلام ما وقر في القلب صدقه العمل، ولذلك تجد كثيرا من المسلمين كثير من البلدان يقتلون ويشردون ويبادون والعالم يتفرج ولا ناصر لهم، لأنهم تخلوا عن دين الله فسلط الله عليهم العدو. لأنه ليس بين العباد وبين الله نسب، العباد عند الله سواسية، وليس الإسلام بالتحلي ولا بالتمني. فمن حقق الإسلام اعتقادا وقولا وعملا نصره الله، كما حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان، كان الله تعالى ينصرهم في كل وقعة. اقرأ تاريخ الصحابة كيف نصروا على اليهود، على النصارى، على جميع الأديان، وفي كل وقعة، حتى قيل للجيش الذي خادم الوليد لا يهزم، أنا ما هزم ولا مرة، ما مئات الوقعات أو آلاف الوقعات كلها ينصرهم الله مع قلة عددهم، قلة عددهم ما ذلك ينصرون. ولما خشي عمر رضي الله عنه أن يعتقد الناس أن النصر بسبب خالد رضي الله عنه عزله وأمر أبا عبيدة، واستمر النصر ولم يتخلف، أن النصر ليس مربوطا بشخص أو بسلاح أو ما شابه ذلك، النصر مربوط بطاعة الله. فمن نصر الله وحقق دينه في كل شيء نصره الله، ومن تخلى عن دين الله هزم وسلط عليه العدو بقدر تخلفه، وسنة الله لا تجامل أحدا. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وأعطية الشفاعة هل هي خاصة أم عامة؟ هل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ فيه خاص وفيه عام. ما هي الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشهورة. الأولى الشفاعة العظمى. إذا قيل العظمى ما المراد بها؟ هي فصل القضاء، يشفع عند الله تبارك وتعالى أن يجيء لفصل القضاء بين الخلائق، هذه الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود. الثانية من الخاصة أن يشفع عليه الصلاة والسلام شفاعته لأبي طالب، فإن هذه شفاعة خاصة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الشفاعة في المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه شفاعة خاصة قبلها الله تبارك وتعالى في حق أبي طالب فقط وحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وإبراهيم عليه السلام يشفع لأبيه آزر كما في صحيح البخاري ولا يقبل الله شفاعته، من هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الشفاعات الخاصة الشفاعة لفتح باب الجنة، لأن الجنة تكون مغلقة، يقول عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم صريح بأن هذه خاصة. قال تعالى حتى إذا جاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا يدل على أنها لم تفتح، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني معناه دخلوا. إذا حصل هذا الأمران بعد الوصول الفتح ثم قول الملائكة دخلوا، هذا يدل مع الحديث، الحديث صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الصراط وهو أول من يجوز ثم أمته بعده أنه يجد باب الجنة مغلقا قال فأخذ بالحلقة حلقة الباب يطرق فيقول خازن من الداخل من صريح لا أفتح لأحد قبلك صريح باب مغلق وأمر بشخص واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يفتح لأحد قبله. إذن هذه كم ثلاث شفاعات وفي أيضا شفاعة رابعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي إخراج من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة حبة خردلة من إيمان. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المؤمنين يخرجون من كان في قلبه دينار ثم من كان في قلبه نصف دينار. الظاهر بعد لهم شفاعة ثالثة وهي من كان في قلبه مثقال ذرة لكن هذه تراجع. وأما أدنى ثلاث مرات هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى هذا القدر من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. ولا شك أن هذا قليل جدا ويخرج به أعداد لا يحصيهم إلا الله. ثم يشفع عليه الصلاة والسلام في من قال لا إله إلا الله فيقول جل وعلا ليست هذه لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذه آخر شفاعات. ثم يبقى من حبس القرآن أي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ما عدا الشفاعات ما عدا هذه من الشفاعات فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الملائكة يشفع المؤمنون يشفع الأفراد والشهداء ويعامة لكثير من المؤمنين الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقول أمتي أمتي في بداية الشفاعة يقول يا ربي أمتي أمتي وأنه خاص بأمتي عليه الصلاة والسلام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث يعني هنا ثلاث وقبل خمس على كل ما يدل على أن العدد ليس مقصودا. فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي صفوف الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة يعني عند مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست هذا فيه زيادة خمس ست ثلاث فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني قيل القرآن يدخل والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل اللفظ كثير المعنى مع عدم التكلف كلام فصيح جزل فيه معاني كثيرة بألفاظ قليلة وليس فيه تكلف حتى لو سجع أحيانا فإنه سجع جميل وليس فيه تكلف كما في قوله عليه الصلاة والسلام كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. سجع جميل وسجع غير متكلف في معاني فخمة معاني عظيمة. فالله سبحانه وتعالى أعطى نبيه جوامع الكلم من أجل أن يجتهد المجتهدون لأن لا يكثر الكلام في الدين لأنه لو لم يعطي جوامع الكلم لشق على الأمة أن يحفظوا كلامه لأنه سيكون كثيرا يملأ مئات المجلدات من الدين واسع. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم كلاما لو شاء العاد أن يعده لأحصاه وسهل على الأمة حفظه وفهمه. وأيضا فيه فائدة أنهم يجتهدون أنه كلام المجمل يحتاج إلى فهم وفقه يحتاج إلى تأمل وفقه وجمع بين النصوص والعام والخاص والمطلق والمقيد وشابه ذلك يحتاج إلى اجتهاد، ولذلك اجتهد العلماء رحمه الله وشرحوا الحديث وبينوها وجمعوا بين المتعارض ووضعوا قواعد للجمع ووضعوا كتب أصول الفقه من أجل فهم الشريعة فهما صحيحا. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت للغنائم وجعلت للأرض طهورا ومسجدا ووصلت للخلق كافة وختم بي النبيون. هذه زائدة على الحديث السابقة وكذلك جوامع الكلم. يعني لو جمعنا هذه الست مع ما سبق يعني يزيد على السبع، سبعة وأكثر. وختم بي النبيون، وكما قالت على ختامه مسك، الختام له شأن، الختام له شأن، ولذلك من ختم حياته بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم يومه بمعصية فإن يكون الإثم أعظم. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذ بكذا وهو ليس على ذلك، هذا الآن ختم يومه بعد العصر، ختم يومه بمعصية فهو أشد من لو فعل ثاني النهار. فالختام له شأن، ولذلك ختم الله تبارك وتعالى النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم بأفضلهم وأعظمهم شأنا وقدرا عند الله، وشريعته أفضل الشرائع وأيسر الشرائع من قبل الله تبارك وتعالى ورحمته بهذه بعباده، فإنه أرسل لهم رسلا كثيرين وأنبياء ورسل كثر، وجعلهم على المحج البيضاء وهداهم الصراط المستقيم ولم يتركهم هملا، بل أمرهم ونهاهم وبين لهم ما يحب وبين لهم ما يكره طوال المدة، من نوح أول شرك وقع في الأرض في عهد نوح، وكان الناس قبله على التوحيد، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كانوا على التوحيد من آدم إلى نوح عليه السلام، فلما وقع الشرك بعث الله نوحا، ثم والى الأنبياء والرسل عليهم السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ختمهم بأفضلهم. فالختام له شأن، ولذلك جعل الله أفضل شيء، وهذا يدل على فضل الختام وعظم شأنه. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجون ما فيها. وهذا قد وقع، رؤيا أريها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع كما رأى عليه الصلاة والسلام، فتح الله تعالى على أمته كنوز كسرى وقيصر وكثرة الخيرات والأموال كثرة عظيمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين من بعدهم، فصارت الأموال تقسم، الذهب يقسم بالفؤوس من كثرته، والله تعالى فتح لهم خزائن الأرض. يعني أعظم دولتين دولة فارس والروم، فارس الأكثر شيء عندهم الفضة، والروم أكثر شيء عندهم الذهب، وأعطيت الكنز الأحمر وإيش والأبيض، الأحمر كنوز قيصر الروم الغالب عندهم الذهب، وكسرى الغالب عندهم الفضة الأبيض. الله سبحانه وتعالى فتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وتهاوت أعظم دولتين في ذلك الوقت، وعندهم من الأموال ما لا يحصي إلا الله، كغنم كل شيء، الذهب والفضة والأراضي البلاد والعبيد والإماء والمواشي والمزارع كل شيء، صاروا هؤلاء عبيدا عند المسلمين. ولذلك الكفرة الآن لا ينسون هذا أبدا، تواصلون يعني تواصلون جيلا بعد جيل يتنقلون الحقد على المسلمين أنهم جاءوهم وهدموا ممالكهم واستحلوا ديارهم وأموالهم ونساءهم وأطفالهم وغنموا كل شيء. فهؤلاء عندهم حقد لا يعلمه إلا الله. هؤلاء الكفر اليهود والنصارى والمجوس وأمثال هؤلاء عندهم حقد عجيب على المسلمين، لأنهم لا ينسون تلك الفتوحات في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أنهم دخلوا بلادهم ودمروا كل شيء، ولكن هم مصالحين لكنهم لا يعقلون. فإنه كم دخل في دين الله من أولئك الأقوام خلائق لا يحصون إلا الله. نظرت في علماء الحديث لوجدت أكثرهم من بخارى وفارس، كثير منهم أصحاب الكتب الستة، البخاري من بخارى، من مسلم، من نيسابور، أبو داود سجستاني، الترمذي من ترمذ، في أفغانستان قريب منها، يعني أكثر العلماء من هؤلاء العاجل. هذا إنقاذ لهم من الكفر ومن النار إلى الإسلام والجنة. عجب ربك مقام يقادون بالسلاسل حتى يدخلوا الجنة، ولكنهم لا يعقلون فصاروا يتوارثون. يعني يران الآن هؤلاء الرافضة يتذكرون تلك الفتوحات، وأن المسلمين غنموا ديارهم وأموالهم وسبوا نساءهم وأخذوا رجالهم عبيدا وقتلوا من قتلوا، فلا ينسون هذا أبدا. وذلك انظر ماذا يصنعون بالمسلمين في تلك البلاد، في إيران، في سوريا الآن، في العراق، ملابح عظيمة. هذا الآن يثأرون من تلك الفتوحات التي حصلت في صدر الإسلام. ولما ضعف المسلمون تقوى الكفار وصاروا يصفون حسابهم مع المسلمين. وذلك هذا السبب أنك ترى المسلمين يبادون في أماكن كثيرة، أفريقيا الوسطى، في هنا وهناك، في العراق، في سوريا، في كثير من البلدان يبادون. لماذا؟ هذه ثارات قديمة. ما ضعف المسلمون تقوى الكفار واستغلوا هذه الفرصة وصاروا يصفون حسابات قديمة. ولكن المسلمين ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى عن بني إسرائيل قبل ذلك: وإن عدتم عدنا. هذه سنة الله الماضية، لا تحابي أحد. نسأل الله العفو والعافية. أي بعدهم بنفس الله. وعن ابن هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصرت بالرعب على العدو، أوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض وتوضعت في يدي. نقف قول باب أحكام المساجد. ابتناء المساجد. نسأل الله توفى رزقنا عن النافع وعن الصالح وفقنا حب الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.